إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله لقد حل علينا شهر رمضان المبارك نعمة عظيمة من نعم ربنا تبارك وتعالى ونفحة كريمة من نفحاته فيها من الخير شيء عظيم ومن البركة والإحسان شيء كثير فنحمد الله تبارك وتعالى على أن بلغنا هذا الشهر العظيم ونسأل الله تعالى أن يتمه علينا بالخير وأن يخرجنا منه على خير وإن هذا الشهر إخوة الإسلام تجتمع فيه عبادات عظيمة وشعائر عدة من شعائر الإسلام وأعظمها الصيام الذي هو في هذا الشهر فرض واجب وركن من أركان هذا الدين ودعامة من دعاماته ومعنا حديث شريف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل الصوم وسلوك الصائم وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لله تبارك وتعالى وهو الذي يجزي به فضيلة من فضائل الصيام يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من فضائل الصيام أنه عبادة لله تبارك وتعالى أضيفت له سبحانه وتعالى على وجه الاختصاص، وهو سبحانه وتعالى نفسه الذي يتولى جزاء الصائمين. فضيلة عظيمة ليست لعبادة أخرى، ليست لعمل آخر. كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم يكون له فيه حظ، يكون له فيه نصيب، يكون لنفسه فيه شيء يدخله الرياء، ويكون فيه مدعاة عظيمة للرياء وطلب غير الله عز وجل، إلا الصوم، فإنه العبادة الوحيدة التي لا يكون للرياء فيها مدخل، لأن الصيام في حقيقته كف وامتناع، ترك لأشياء، ليس فيه شيء يفعل، ليس فيه شيء يرى، ليس فيه شيء يسمع، ليس كالصلاة مثلا، فإن الصلاة أعمال توجد وتفعل، تسمع وترى، وأما الصوم فإن حقيقته الترك، ترك لأشياء معينة، وهذا أمر يكون في الباطن لا يطلع عليه الناس. فالصائم في صومه يجلس معك ويتكلم معك ويتحرك ويذهب ويجيء معك وأنت لا تحس أنه صائم، إلا إذا سألته فأجابك أو تكلم من تلقاء نفسه. وأما مجرد العمل في نفسه فإنه لا يلاحظ ولا يعرف. فلهذا قل فيه داعي الرياء، ولم يكن للنفس فيه حظ كما يكون في غيره من العبادات. فهذا هو معنى إضافة الصوم للرب سبحانه وتعالى، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم لله تبارك وتعالى، وهو الذي يتولى الجزاء به. وأكرم بهذا وأنعم، أكرم وأنعم بعمل يتولى الله تبارك وتعالى جزاءه بنفسه. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا شك أن الصيام من الصبر، لأنه صبر عن الشهوة، صبر عن اللذة، وإن كانت مباحة، وإن كانت طعاما أو شرابا أو استمتاعا مباحا بالزوجة، فإنه صبر عن هذه اللذات والشهوات، وتحمل للمشقة في سبيل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. فالصوم صبر، وهو من أظهر أنواعه، فإنه يدخل دخولا أوليا في هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وماذا أيضا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة. والصيام جنة، من فضائل الصوم أنه جنة، والجنة هي الوقاية، الشيء الذي يتحفظ به الإنسان، الشيء الذي يحتمي به الإنسان. فالصيام جنة، وقاية، حماية، من ماذا؟ من الشهوات والملذات، من النفس وتسلطها، من غضب الله تبارك وتعالى وعقابه. كل هذه أشياء يكون الصوم جنة وحماية منها. الصوم جنة من الشهوات والملذات، لأن الإنسان يمتنع فيه عن المباح منها، فكيف بالحرام؟ الصوم فيه تعويد وتدريب للنفس على الكف والامتناع عن الشهوات المباحة التي هي حلال للإنسان، فكيف بما هو محرم؟ كيف بما حرمه الله تعالى ونهى عنه؟ فهذا يمتنع عنه الإنسان من باب أولى. والصيام حماية من طغيان النفس وتسلطها، لأن الصائم يدرب نفسه ويروضها على تحمل المشقة وعلى الصبر وعلى الامتناع عن الشهوات والملذات، فكأنه يمنعها حظها، يمنع النفس حظها، يمنع النفس مرادها، وهذا مطلوب حتى لا تطغى النفس وحتى لا تتسلط على صاحبها فلا يستطيع منعها عن المحرمات وعما يغضب الله عز وجل. فلا بد للنفس من ترويض، ولا بد للنفس من تدريب، ولا بد للإنسان أن يكون متحكما في نفسه حتى يستقيم بها على صراط الله عز وجل، وحتى يثبت بها على مراد الله تبارك وتعالى. والصوم جنة وحماية من غضب الله عز وجل، جنة وحماية من النار، فإن الصيام قد فرضه الله تبارك وتعالى، فواجب على العبد أن يمتثل فرض الله عز وجل حتى ينجو من النار ويدخل الجنة. وبشأن الصيام خصوصا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فهذا تأكيد للمعنى الذي نتكلم فيه، أن الصيام جنة ووقاية من النار. من صام يوما في سبيل الله وقاه الله تعالى النار وباعد بينه وبينها 70 خريفا، فهذا يدلك على شأن الصيام. ثم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيان سلوك الصائم. كيف يكون سلوك الصائم؟ كيف يكون تعامله؟ كيف يكون سمته وهديه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. هذا سلوك الصائم، هذا شأن الصائم، هذا سمت الصائم. سلوك الصائم لا يرفث، والرفث اسم يعم كل أنواع المعصية وكل أنواع القبائح والرذائل. فالصائم لا يعصي ربه عز وجل في صيامه، لأن الصيام كما قلنا امتناع عن الشهوات المباحة، فكيف بالمحرمة التي هي محرمة في رمضان وفي غيره؟ فالصائم لا يعصي الله عز وجل، لا يرفث ولا يفسق، والفسوق معصية الله تعالى والخروج عن أمره، ولا يجهل، لا يصدر منه الجهل، لا يصدر منه قبح الخلق ولا سوء الخلق، لا يصدر منه قول قبيح ولا عمل قبيح، وفي بعض روايات الحديث ولا يصخب، والصخب رفع الصوت. فالصائم لا يرتفع صوته، مجرد الارتفاع، مجرد ما يدل على العصبية أو الغضب، مجرد ما يدل على الخروج عن الاعتدال والخروج عن الهدوء والسمت الحسن، لا يصدر من الصائم. فالصيام إذن سكينة، وقار، هدوء، ليس للصائم أبدا أن يتعامل بخلاف ذلك. طيب، الصائم في نفسه يكون كذلك، لكن قد يحاول أحد أن يستفزه، هو في نفسه لا يرفث ولا يصخب ولا يجهل ولا يفعل شيئا من ذلك، لكن قد يعتدى عليه، قد يستفز، قد يستغضب. قال عليه الصلاة والسلام: وإن امرؤ شاتمه أو قاتله ماذا يفعل؟ هل يستجيب له؟ هل ينجر معه؟ هل يدخل معه فيما يريد؟ الجواب لا. قال عليه الصلاة والسلام: وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. أي ليس من شأني أن أدخل في هذه الأشياء، الصيام ليس فيه الدخول في هذه الأشياء، وليس للصائم أن يدخل في هذه الأشياء. فكأنه يقول لمن يفعل معه ذلك: اتق الله وراعي حق الصيام، واعرف حرمة الصيام، فليس من شأن الصائم أن يدخل في هذه الأمور ولا أن يفعل هذه الأشياء. فهذا هو سلوك الصائم. الصائم يكون له وقار وسكينة وحلم وهدوء، لأن الصوم صبر، والصابر لا بد أن يصدر منه ما يدل على صبره. وليس من الصبر معصية الله تعالى، ليس من الصبر الرفث والفسوق والعصيان، ليس من الصبر الجهل والصخب، ليس من الصبر الشجار والعراك والسباب والأفعال القبيحة والأقوال القبيحة. كل هذا يتنافى مع الصبر، فهو يتنافى مع الصيام. فلا يصح أبدا للصائم أن يعصي ربه عز وجل. ليس الصيام صياما عن المباح فقط، ليس الصيام صياما عن الطعام والشراب فقط، وإنما هو صيام عن كل ما يغضب الله تعالى، عن كل ما فيه معصية، عن كل ما فيه إثم، عن كل ما فيه عدوان. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني من لم يترك المعصية في صيامه، من لم يراعي حق الصوم، من لم يراعي حرمة الصوم، فإن الله تبارك وتعالى لا يأجره على عمله، لا يثيبه على عمله. ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني عمله هذا لا قيمة له، لا وزن له عند الله، لا ثواب له عند الله. فاحذر المعصية أيها الصائم، فإنها تذهب عليك أجرك وتبطل عليك ثوابك، حتى يكون الشأن عياذا بالله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يكون المرء في نهاية يومه لا أجر له ولا ثواب له، فلم يتحمل إلا المشقة فقط، جوع نفسه وعطشها، وامتنع عن اللذات والشهوات المباحة المفترض أنه يؤجر على ذلك، فإذا به لا أجر له، ويكون قد عذب نفسه وشق عليها هباء وسدى من غير منفعة ولا فائدة. فليس هذا من شأن العقلاء، وليس هذا من شأن المؤمنين. فالمؤمن يحرص على عبادته، يعمل بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، يحرص على عمله، يحرص على تقربه لله عز وجل، يحرص عليه أن يفسد بأية طريقة بأي شيء، يحرص على عمله حتى ينفعه عند الله عز وجل. فانتبه أيها الصائم، واحرص على صيامك، وتمسك بسلوك الصائمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فضيلة أخرى من فضائل الصيام: خلوف فم الصائم. والخلوف هو الرائحة الكريهة التي تكون في فم الصائم نتيجة الامتناع عن الطعام والشراب. هذا الخلوف، هذه الرائحة الكريهة التي يكرهها الناس ويستقبحونها، هي عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، أطيب من المسك الذي يستطيبه الناس ويحبه الناس. هذا لأن الخلوف أثر يدل على العبادة، يدل على الطاعة، يدل على التقرب لله عز وجل. لماذا يصوم الإنسان؟ ولماذا يشق على نفسه بترك الطعام والشراب؟ لماذا يتحمل هذه المشقة؟ لماذا يصبر هذا الصبر؟ لما فعل ذلك تقربا لله عز وجل كان جزاؤه من جنس عمله، فكان مجرد الأثر الذي يدل على هذا الصبر وهذا التقرب وهذه العبادة أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. هذا شأن الأثر، فكيف بالعمل؟ إذا كان الأثر كذلك، إذا كانت هذه الرائحة الكريهة عند الله تعالى بهذه المنزلة، فكيف بأجر الصيام نفسه؟ كيف بثواب الصيام نفسه؟ وما الذي يدخره الله تبارك وتعالى للصائمين؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا يدلك أيها المسلم على شأن هذه العبادة وعلى فضلها عند الله عز وجل. وماذا أيضا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. من فضل الصوم أيضا أن الصائم له فرحتان، فرحة معجلة وفرحة مؤجلة. فالفرحة المعجلة فضل عاجل يعجله الله تعالى للصائم بشرى له وتطييبا لنفسه، إذا أفطر فرح بفطره. وهذا شعور يجده كل صائم، عندما يفطر يشعر في قلبه بفرحة، يشعر في قلبه بسرور، ببهجة، كأنه بعد هذه المشقة يأتيه الفرج، فيفرح بالفرج، يفرح بعودته إلى ما يحبه، إلى الطعام والشراب واللذة المباحة التي امتنع عنها. فهذه الفرحة التي تكون في قلب الصائم من عاجل البشرى التي يعجلها الله تعالى للمؤمن، كأن الله تبارك وتعالى يعلم المؤمن أن هذا جزاؤك في هذه الدنيا، وعند الله تعالى في الآخرة ما هو أكبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا لقي ربه فرح بصومه. يفرح بالإفطار في الدنيا ويفرح بأجر الصيام في الآخرة. وأجر الصيام عظيم، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بالأجر، فرح بالثواب. وما ظنك به؟ وما شأن شيء يتولى الله تبارك وتعالى جزاءه بنفسه؟ فهذا إخوة الإسلام من فضائل الصيام، وهذا هو سلوك الصائم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يتقبل منا أجمعين، وأن يخرجنا من هذا الشهر ونحن من الفائزين الرابحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.